بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب أمتنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا. دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 98. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. فقد تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. تكلمنا عن المعاناة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، ووصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج كمنحة بعد محنة، وتسرية وتسلية عن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. فبدأنا نقف أمام هذا الحدث ونذكر بعض الآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في معراجه، وكان من آخر تلك الآيات مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فلما سأل النبي عنهم أجابه جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. فبدأنا نتكلم عن خطباء الفتنة ونذكر لهم نماذج، ثم بدأنا نقف أمام كيفية الثبات عند الفتن، خاصة وأن هذا من الأسئلة الملحة التي دائما أبدا يسألها كل مسلم عند الفتن. عليكم السلام. كيف أثبت على ديني عند الفتن؟ بدأنا نذكر جملة من الوصايا الهامة التي تعينك على الثبات في زمن الفتن، فذكرنا قريب من 9 وصايا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الوصية 10 التي نوصي بها عند الفتن، خاصة ونحن نعيش زمن كثرت فيه الفتن. هذه الوصية بعنوان الحذر ثم الحذر من إرجاف المنافقين وتخذيلهم. دائما أبدا عند الفتن يظهر النفاق وتخذيل أهله لأهل الإيمان، فالمؤمن عند الفتن يحتاج إلى تثبيت بالحذر من إرجاف وتخذيل أهل النفاق. فالله تعالى بين في كتابه الكريم مفهوم النفاق، وبين سبب النفاق، وبين صفات المنافقين، وضرب لهم الأمثال. لماذا؟ لأن خطرهم على الإسلام والمسلمين أشد، فإذا ما سئلت أيهما أشد ضررا على المسلمين، الكافر أم المنافق؟ لا شك أن المنافق أشد. لماذا؟ لأنه إضافة إلى الكفر جمع الخداع والمكر بالمسلمين، لأنه هو في الأصل كافر، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فتساوى مع الكافر الظاهر في الكفر. المنافق زاد إنه يتزي بزي الإسلام ظاهرا ويريد هدم الإسلام من داخله، لذلك كان شر المنافقين أشد على الإسلام والمسلمين. ومن أجل ذلك لما تقرأ بداية سورة البقرة ترى أن الله جل جلاله عليه السلام بدأ يتكلم في بداية السورة عن أقسام الناس، وقسمت السورة الناس إلى 3 أقسام، وذكرنا هذا من قبل في أكثر من لقاء، ولكن كما تعلمون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولنا رسالة خاصة في هذا الباب خاصة موجودة على الموقع بعنوان الصارم المسلول على أبناء سلول، الصارم المسلول على أبناء سلول. وهذا الكتاب يتكلم عن النفاق وأهله، وبيان صفات القوم في القرآن والسنة وأمثالهم وأحوالهم وكيفية تخذيلهم، فمن أراد الانتفاع فليرجع إلى هذه الرسالة. فسورة البقرة بدأت تقسم الناس إلى 3 أقسام. القسم الأول أهل التقوى، أهل الإيمان، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. وتكلمت عنهم السورة في 4 آيات، وفي الآية 5 بيّنت ثوابهم وما أعده الله لهم. ثم انتقلت السورة للصنف الثاني من الناس، وهم أهل الكفر والعناد، وتكلمت عنهم في 2 آيات فقط. ثم بقية الربع الأول قريب من 13 آية بتتكلم عن الصنف الثالث، وهم أهل النفاق. بيّنت مفهوم النفاق، بيّنت مكرهم وخداعهم، بيّنت صفاتهم، بيّنت ضرب المثل لهم في 2 مثلين. لماذا الإطناب في الحديث عن المنافقين؟ لشدة خطرهم كما ذكرت. فتبدأ السورة، سورة البقرة، بقول الله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صنفهم هدى للمتقين. من هم يا رب؟ بدأ يعدد بعض صفات القوم، فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 4 آيات. الخامسة أولئك، أي من اتصفوا بهذه الصفات، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى ده الصنف الأول، صنف أهل الإيمان، وذلك تجد في القرآن سورة باسمهم، سورة المؤمنون، سورة كاملة عن هذا الصنف من الناس، تبين صفات القوم وما أعده الله لهم من الفردوس الأعلى والدرجات في الجنة. انتقلت السورة بعد إلى الصنف الثاني وهم الكفار، ولهم أيضا في القرآن سورة باسمهم، سورة الكافرون. فقال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. السبب: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كم آية؟ في آيتين فقط، لأنه عدو ظاهر، فأنت تستطيع أن ترد كيده وأن تدافع عن إسلامك ضده بإعداد العدة. انتقلت الصورة بعد ذلك إلى الصنف الثالث وهم المنافقون، ولهم أيضا في القرآن سورة باسمه، سورة المنافقون. فقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي تعريف النفاق؟ يقول بلسانه أنه مسلم ولكنه في باطنه كافر بالله رب العالمين. ومن الناس من يقول، أي قول اللسان، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المنافق صنف من الناس يتصف بالبلادة وعدم الفهم، لأنه يعتقد أنه بتخفيه وارتدائه لزي الصلاح أنه يخدع أهل الإيمان أو يخدع الرب جل جلاله، والمسكين نسي أنه إنما يخدع نفسه. لماذا؟ لأن دنياه قصيرة وليست بحياة، إنما الحياة هناك. لذا قال تعالى على لسان من أسرف: يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة فين؟ في الآخرة مش في الدنيا. يبقى المنافق يخدع نفسه، واضح؟ هو اعتقد أنه بنفاقه يحمي نفسه ويحمي ماله ويحمي دنياه، لكن المسكين لم يحصل من الدنيا إلا ما قدر الله، وفي الآخرة لا نصيب له ولا حظ. وذلك شوف حتى القرآن في سورة الحديد وصف حالهم يوم القيامة عندما يمر أهل الإيمان على الصراط ويتبعهم أهل النفاق. أهل الإيمان عليهم نور، وأهل النفاق يسيرون في ظلمة. ذرونا نقتبس من نوركم، بينادوا على أهل الإيمان، يعني نريد أن نقتبس من هذا الضوء الذي أنتم تسيرون فيه. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، والعياذ بالله. يا لحسرتهم، يا لحسرتهم يومها. يبقى خدعوا إيه؟ أنفسهم، خدعوا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طب إيه سبب نفاقهم؟ في قلوبهم مرض، عافانا الله وإياكم، ده اللي بنسميه مرض الشبهة. مرض الشبهة الذي يؤدي للكفر والنفاق والبدعة، عياذا بك اللهم من الشبهات. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الخسران يا إخوة. بدأ القرآن يعرفنا على بعض صفات القوم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. خلي بالك من الصفات دي. فالمنافق يرى الإصلاح إفسادا ويرى الإفساد إصلاحا. ليه؟ لأن المفاهيم عنده مختلة، وده منهج القرآن يبينه لنا عن صفات القوم. شوف حتى فرعون وقوم فرعون زعموا أن موسى وقومه جاءوا ليفسدوا إيش في الأرض. أتظهر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ شوف منطق الباطل. طيب طب يا فرعون أنت إيه أخبارك أنت؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى بيفسد ويصف الإفساد بالرشاد. الله أكبر. أيضا قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. ياه طب كويس إنهم يتطهرون. لا التطهر لا، النظافة لا، العفة لا. شوف كما ترون أنتم المحجبة. ليه كده بس؟ ليه بس كده؟ ليه تلبسي الكف توف اسمه كده؟ كف ايه؟ كف تخ تخ. انت حر. وازاي تتحملي ده؟ ليه تداري جمالك؟ ها ما شاء الله. يعني شوف حتى شوف النصح ده. الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة الإسلام. يا أولادي الإيه، أنا عجبني كده قصة قرأتها عن امرأة دعيت للطعام، فأمر الداعي أن يقدم لها أطيب الطعام جميعا، حطوا لها أجمل الأطعمة، وبعدين أمر أن يدخلوا لها طبقا مغلقا. طبق إيه؟ مغلق، في فويل كده مقفول ما يعرفش في إيه. فتطلعت إلى المغلق وتركت أطيب الطعام، قالت أنا عايزة ده. فسألوها لماذا اخترت المغلق وعندك أطيب الطعام؟ قالت ما دمتم قد أغلقتموه فما فيه أفضل من ما كشفتموه. قال وهكذا حجاب المرأة المسلم اللي متغطية دي أجمل من كل المكشوفات، أجمل من كل المكشوفات. فدايما أهل الباطل يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. فقوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. طيب يبقى ده منهج أهل الباطل. المصلح يسموه مفسدا ومتشددا، والمميع للدين هو ده المعتدل. هم عايزين الإسلام بلغة العصر القيود. عارف القيود؟ إيه؟ يعني إيه قيود؟ لازم تعرف يا علاء. من احنا بنقول الشيخ لولو، الشيخ لولو ليه؟ عشان تعرف ال لازم تبقى عارف الكلام ده. ثواجبك الاسبوع ده تبحث عن معنى كلمه قيود في لغه القوم بقى. خلاص قيود، عايزين اسلام قيود. ماشي طيب. وانت ممكن تسال الخبير اللي جنبك هيقول. فهم عايزين إسلام اسما فقط لكن فارغ من الثوابت والقيم، فارغ من الأمر والنهي. هذا ما يعجب القوم. مسلم لكن ما فيش مانع تشرب خمر، عادي عادي خالص، ما تشددش على نفسك. مسلم بس ما فيش مانع أبدا إنك يكون لك صديقة. إيه فيها إيه؟ مسلم بس ما فيش مانع خالص تتعامل معنا بالربا وبالحرام. هم عايزين ده. مسلم ما عندوش معتقد، فارغ. هذا منهج أهل الباطل دائما وأبدا. طيب فيجي القرآن يحدثك عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس في الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم. الله جعل إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طب حالهم إيه يا رب؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، زي ما بقول لك حبيبي وابن حبيبي وأحضنه قبلات، لكن بمجرد بس ما تغيب عنه الألسن الحداد والطعن والسب سبحان الله. أهو القرآن بيوصف حالهم، بيصف حالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي من الكفار وأصحاب الأهواء قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئ بس، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا إيه؟ ها؟ مهتدي. يبقى خسران ولا لا؟ خسران، هو خاسر. فمهما مكر ومهما خدع هو خاسر لا محالة. ودايما أقول للإخوة، الله تعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الحق إخوة منصور لا محالة، وإن مرت به فترات استضعاف أو فترات تنكيل أو فترات انكسار أو فترات من فترات الاستضعاف، الحق منصور. لماذا؟ لأن الحق له ثوابت وأصول بخلاف الباطل. الباطل لا أساس له ولا ثوابت، وذلك قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. جاء الحق، مع الحق استخدم الفعل جاء لأن المجيء يدل على استقرار وثبات، بخلاف الباطل قال زهق، فالزهوق لا أصل له ولا ثبات. هكذا الباطل ينتفش نعم، لكن لا استقرار ولا ثبات له أبدا. فيبدأ القرآن يبين أن القوم في خسران مهما مكروا ومهما خدعوا ومهما احتالوا وزينوا باطلهم للناس. طيب، ويبدأ ينتقل القرآن لضرب الأمثال لهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يا الله، شوف حالهم، تخبط، متخبطون. الحق لا يرونه حقا. فيبدأ القرآن في خلال 13 آية يتكلم عن المنافقين. لماذا؟ ليحذرنا من شره، خاصة في زمن الفتن. فيبدأوا في زمن الفتن إثارة الشبهات والشهوات وتزيين المعاصي والمنكرات والانفلات عن الحق أو دعوة الناس للبعد عن المنهج وهكذا. فواجب على المسلم أن يتصدى لأمثال هؤلاء جميعا. من أجل ذلك يا إخوة، من أجل خطرهم، يبدأ القرآن ينادي على النبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم فيقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مجاهدة الكفار أي من المعتدين المحاربين تكون بالسيف بنص القرآن، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نحن لا نقاتل أحدا إلا إن قاتلنا، إلا إن اعتدى علينا، وقتالنا رحمة وعدل وإنصاف. ده الجهاد في الإسلام وفق راية واضحة، راية ولي أمر المسلمين. عندما يعتدي المعتدون ويتطاول المتطاولون ويمنعون الحق أن ينتشر ويظلمون العباد، عندها ترفع رايته الجهاد في سبيل الله. طب جهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان، تبين زيف شبهاتهم وتبطل كيدهم. فلابد من علم شرعي نافع تتمكن من خلاله أن تدافع عن دينك وعن إسلامك. من هنا كان لزاما علينا أن نقف وقفة مع النفاق وأهله. لماذا؟ لخطورة الباب. يبقى احنا الآن عرفنا النفاق، قلنا أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله رب العالمين، وده يسمى النفاق العقدي، وهو النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. في نوع آخر من النفاق، وهو النفاق الأصغر، اللي هو النفاق العملي، وهذا يقع فيه المسلمون. نعم، لذلك المسلم في حاجة ماسة للحذر. نفاق العمل زي إيه؟ مثلا لما تقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، آيات المنافق ثلاث. آية يعني علامة، يعني يعرف المنافق بعلامات معينة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى دي علامات المنافق. أيوة، يبقى المسلم اللي يتصف بالعلامات دي في نفاق بنسميه نفاق عملي، اللي هو النفاق الأصغر، يعني هو يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله مقرا بقلبه ولسانه خلاص وبيعمل، لكن يقع في ده. فنقول له الأعمال اللي أنت قمت بها من علامات النفاق، ففيك نفاق أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكن أصحابه على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله رب العالمين. في رواية النبي قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. زاد على الثلاثة المذكورة في الحديث الأول: وإذا خاصم فجر، عنده فجور عند الخصام، إذا اختلفت معه يفجر. ومن الفجور أن يغلق جميع أبواب الإصلاح، ومن الفجور أن يخرج الأسرار، ومن الفجور أن يتهم وأن يسب وأن يلعن، ومن الفجور أن يكذب على من خاصمه ويشنع عليه وينشر الأكاذيب. ده كله فجور في الخصام. عافانا الله وإياكم من صفات القوم. يبقى ده مفهوم النفاق وأقسام النفاق. طيب، السؤال: متى يظهر النفاق بكثرة؟ عادة يظهر النفاق عند قوة المسلمين، عند القوة. يعني إمتى ينتشر أهل النفاق؟ عند القوة، لما يجدوا في أهل الإسلام قوة، سواء كانت قوة سنان أو قوة حجة، يبدأ المنافقون إيه؟ يحاولون جاهدين بمكر وخداع تخذيل المسلمين وإبعادهم عن هذا الحق. إذن ظهورهم يكون عند قوة الإسلام وأهله. ولذلك لم يظهر النفاق في مكة. لماذا؟ لأن الأمة كانت مستضعفة في مكة. إمتى ظهر النفاق؟ في المدينة، لما بدأ للأمة قوة ومنعة، خافوا على أموالهم، خافوا على كذا، فادعوا الإسلام كذبا وزورا إلى آخره، مع أن الإسلام دين عدل ودين إنصاف. طيب، عايزين نتعرف على بعض صفات القوم من خلال آيات القرآن والسنة. ذكرنا كده جملة من الآيات والنصوص. طيب، عايزين نستخرج بعض صفات القوم كي نحذرها ونحذر منها. أول صفة من صفاتهم: مرض القلب. مرض القلب، القلب له مرضان. الأول بنسميه مرض الشبهات، والثاني بنسميه مرض الشهوات. مرض الشبهات يوقع في البدعة، يوقع في الكفر، يوقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله. مرض الشهوة يوقع في المعصية، فتزل القدم في معاصي ومنكرات وكذا، ده اسمه مرض الشهوات. طب المنافق عنده مرض الشبهة اللي أوقعه فين؟ في النفاق. ولا شك أن صاحب الشبهة بيكون عنده الشهوة أشد، يعني بيجمع الشر كله، يجمع أمراض القلوب، يجمع مرض الشبهة اللي أوقعته في النفاق الأكبر ومرض الشهوة. لأن ما دفعه للنفاق إلا حب الدنيا وحب المال وحب الجاه، ودي شهوة فجعلته يقع في النفاق الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. ولذا قال تعالى في سورة البقرة، في سورة البقرة كما ذكرت: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سبحانه، عدل هو اللي اختار هذا المنافق طريق الضلال، فسنيسره لأن الله عدل سبحانه. طيب، الصفة الثانية: الطمع الشهواني ومرض الشهوة كما ذكرت لك، بدليل قول الله تعالى في سورة الأحزاب لنساء النبي عليهم السلام عليهن السلام، قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض ايه ده؟ الشهوة. ولا شك ينطبق على المنافقين، إن أهل الإيمان والصدق من الصحابة لا يمكن أبدا يقع في هذا الباب. يبقى نقول للمرأة لا تخضع بالقول، لماذا؟ لأن مرض القلوب كثر، مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. الصفة الثالثة: الزيغ بالشبهة. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمين؟ للذين في قلوبهم مرض. هو أصلا عنده المرض، فلما تجيله كمان بقى وسوسة من عند إبليس فيها شبهة يتلقاها بسرعة. عليكم السلام. وذلك تجد كثير من هؤلاء يستحسنون أقوال أهل الباطل ويقدمونها على القرآن والسنة، يستحسنون أقوال أهل إيش؟ الباطل وأهل الكفر، ويقدمونها على كلام الله وعلى كلام رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصفة الرابعة: الظن السيء بالله عز وجل. الظن السيء بالله عز وجل. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فيسيء الظن بالله عز وجل بخلاف المؤمن يحسن الظن بالله. المؤمن يعلم أن الله عز وجل عدل، والعدل لا يظلم عنده أحد، فيجتهد في العمل. ولذلك قال تعالى في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. الله أكبر. يقول العلماء: فمن أحسن الظن بربه حقق له الله حسن ظنه. أنا عندي ظن أن ربي يدخلني الفردوس الأعلى، أعمل لهذا، الله عز وجل يحقق لك حسن ظنك إن أحسنت الظن في الله وعملت، لأن حسن الظن يقوم على العمل. لو أحسنتم الظن لأحسنتم العمل، لأحسنتم العمل. المنافق لا يحسن الظن، دائما عنده خوف على دنياه، فيتهم الرب بالنقائص، لذا يخدع ويمكر إلى آخره، فعنده سوء ظن بالله تعالى. الصفة الخامسة: الاستهزاء بآيات الله تعالى. الاستهزاء بآيات الله تعالى. وإذا لقوا الذين، وإذا لقوا في سورة البقرة لسه قرئين آية، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يستهزئون بآيات الله عز وجل، ويستهزئون بأهل الإيمان، بأهل الإيمان. ومعلوم أن الاستهزاء بآيات الله كفر مخرج عن الملة. وذلك بنحذر بعض الطيبين والبسطاء اللي بيقولوا نكات وكذا ويستخدموا شعائر الإسلام في نقطة معينة أو كذبة، لا يجوز، لا يجوز، إن ده من الاستهزاء بآيات الله، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله رب العالمين. كان يستهزئ بالجنة أو بالنار، يستهزئ ببعض آيات القرآن، يستهزئ ببعض النصوص، مشكلة كبيرة جدا، فننتبه لهذا. خاصة احنا الأيام دي مقبلين على عيد الأضحى، وتجد بقى على الفيسبوك يجيب لك خروف ويقعد يتريق على شعيرة الأضحية، دي سخرية بالشعائر. الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فننتبه لهذا، خلاص، ويجيب لك خروف في ظل غلاء الأسعار وقلبي يضحك، يعني محدش يقدر يذبحني بقى في العيد ده، ويبدأ يقول نكتة. مش لا يجوز، لا يجوز السخرية بالشعير. أيضا من صفات القوم الجلوس إلى المستهزئين بآيات الله، يحبوا قوي اللي يستهزئ بالآيات ويقعدوا معاه ويجلسوه. قال تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يجوز لك أن تجلس في مجلس فيه استهزاء بآيات الله وفيه تعد لحدود الله رب العالمين، كمجالس الغيبة والبهتان والطعن والسب والقذف بلا بينة وبلا دليل. كل تلك المجالس عياذا بك اللهم من سوادها ومن شرها. من صفات القوم أيضا التستر ببعض الأعمال المشروعة للإضرار بالمؤمنين، يتستر ببعض الأعمال المشروعة عشان يضرك. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. تستر بعمل صالح، بنوا مسجد فين؟ في المدينة، ودعوا النبي للصلاة فيه، وكان مخطط لذلك النبي عندما يأتي يقوم أحدهم من فوق الجدر بإلقاء حجر عليه فيتخلص من رسول الله. نزل جبريل أخبر النبي وأمره الله بهدم هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى، إلى آخر الآيات. يبقى المنافق بطبعه يبدأ يتستر ببعض الأعمال الصالحة، لماذا؟ من أجل الإيقاع بالمؤمنين وتفريق جمعهم. فننتبه لمثل هذا، خاصة أنتم في الغرب، يأتيك من لا تعرف، لا تعرف مدخله ولا مخرجه، أنا أريد أن أشارك في الأعمال وأعمل كذا وكذا، وربما يكون من هؤلاء فيقوم بعمل ما يهيج الناس عليك حتى يغلق عليك باب خير، فانتبهوا لهذا. لذلك لابد أن يكون القائمون على العمل الدعوي في الغرب أصحاب فطنة، أصحاب فطنة. أعمالنا نقوم بها ولسنا في حاجة أن يشاركنا من لا نعرف، خلاص روح اشتغل في مكان آخر. دي قضايا مهمة أوي يا إخوة، لازم المسلم يكون فيها فاطن وعنده حكمة. لماذا؟ ربما بعض الأعمال تثير الناس عليك، وخاصة بعض المشروعات ومش عارف إيه، وتبدأ توسع دائرة معينة قد تجلب عليك ضررا ما. فلازم يكون عندك حكمة في العمل وروية، وده اللي بنقول عليه دايما: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأنه ربما يدخل في الصف من ليس منه فيؤدي بذلك إلى الفتنة والضرر والإضرار. أهم بنوا للنبي مسجدا، في بقى عمل صالح أكثر من كده؟ وتعالى بقى تصلي بينا بقى للنبي، الله أكبر. فيا ما إخوة، فالقرآن لما بيتحدث بيقول للمؤمن انتبه، لا بد أن تكون فاطنا. وده من الإعداد يا إخوة: وأعد لهم ما استطعتم من قوة لأنهم يمكرون. وخلي بالك كما قال الفاروق عمر: ما أجلد المنافق، عنده جلد وصبر، ما بيمل، كحال إبليس يبدأ يطرق الأبواب بابا تلو الباب حتى يفتح له ولا ييأس. فلازم يكون أهل الإيمان على دراية بصفات القوم خلال القرآن والسنة حتى يحذرهم ويحذروا منهم. من صفات القوم أيضا الصفة الثامنة التفريق بين المؤمنين والدس والوقيعة وإشعال نار الفتنة واستغلال الخلافات وتوسيع شقتها. ده منهجهم دايما يا إخوة أهل الصدق يحاولون جاهدين تجميع صف المسلمين عليكم السلام. أهل النفاق لا، إذا وجدوا مجتمعين لابد من تفريقهما بالدسائس، بالكلام، بنقل الأحاديث وهكذا. فالنوع ده لابد أن نحذر منه. لذلك أقول دائما أبدا احذروا من يفرق جمعكم ويشق صفكم ويحاول نشر الفتنة بينكم بالقيل والقال، إنما بضاعة القوم الأكاذيب والشائعات. لذلك دائما أبدا أقول لك اسمع من الشخص ذاته ولا تسمع عن الشخص. يعني قال بعضهم إن سمعت عني كرهتني وإن سمعت مني أحببتني. هتسمع عني برة هتكرهني. لماذا؟ لأن اللي برة لا يحبون الحق وأهله. ما تيجي مثلا تسمع عن الشيخ رياض هيقول لك عنه حلو، أبدا. أهل الأهواء برة، ده متشدد، ده بيروح مسجد صلصبخ، ده مش عارف ما من عند الشيخ سيد عبد العزيز. هتسمع عنه البلاء العريض ده كله. طب تعال اسمع من الشيخ رياض هو قاعد بيخطب لك هنا عن الحب في الله. ايه يا اولاد المحدث اللي على المنبر ده؟ هو ده هو ده يا ابني اللي انت سمعت عنه بره؟ نقول لك لا اسمع منه، الله يبارك لك، ما تسمعش عنه. فده علاج وغلق للابواب، اسمع مني ما تسمعش ليجي يقول لك عني، تعال اسمع مني مباشرة. واضح؟ ودي قضية مهمة قوي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد أن تكون على حذر، ولا بد أن تكون حاسما قاطعا في المواقف، كما قال القائل لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. يبقى عارف إمتى تكون حازم وإمتى تكون رفيق لين، ودي اللي نقول عليها الحكمة، ودي بتكتسبها بالعلم الشرعي ثم خبرتك الدعوية ومعاملاتك واختلاطك بالناس. دي مهمة قوي عشان تكتسب تلك الخبرة وتتمكن من التصرف وفق حكمة في المواقف المختلفة، كما ترى من سيرة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. من صفات القوم الإفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى من صفاتهم إيه؟ الإفساد، يفسدون في أرض الله رب العالمين. من صفات القوم ادعاء الإصلاح، قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا حد يقول لك أنا مش مصلح. من صفات القوم السفه، والسفه يناقض العقل. العاقل يعرف مآلات الأمور، إنما السفيه لا يعرف ما تقول لي الأمور، فهم آثروا دنياهم فخسروا دنياهم وأخرى. فده دليل السفة، دليل السفة. من صفات القوم رمي المؤمنين بالسفة. يقول لك أنت اللي مش فاهم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. دول مش عارفين مصلحتهم، دول بيقدموا الروح وفي القتال ويتقتلوا، دول سفهاء. هم لا يعرفون أنهم يؤثرون آخرة وأنتم آثرتم دنيا فانية. فهم من صفاتهم اتهام أهل الحق بإيه؟ بالسفه. وذلك أقول لك لا تلتفت للأقوال، فمنزلتك عند ربك عز وجل، أنت تعامل الملك جل جلاله. بس من صفات القوم اللدد في الخصومة، مع إتياني في بعض الأحيان بالقول الجميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا ابن الإيه، ده اللي قال عنه الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. عند المواقف ما تلاقيهوش، عند الشدائد عامل زي الزئبق ويجي لك ساعة اليسر والساعة حوله. لما كنا في شدة وقرب وضيق مش موجودين، فجأة لما تيجي الساعة كله. هي دي القضية يا إخوة، ده نوع من أنواع النفاق، لأنه في صفة من صفات مين؟ المنافقين. الصادق تجده عند الشدة أكثر من وجوده عند الرخاء، دايما عند المحن تجد الرجال، تجد أهل الصدق يحملون معك. واضح؟ لأنه همه هم الدين. إنما ساعة ما تبتلى وساعة الضيق فين يا جماعة؟ فين؟ مين؟ طب بقينا في يسر وساعة هنعمل مرميطة ونعمل زردة وفي أكل وشرب وجريل وشاو كله، إيه هذا؟ في إيه؟ طيب تعالوا يا جماعة، والله عندنا درس علم، تعالوا احضروا، تعالوا تعلموا الدين، تعالوا يا جماعة عندنا شغل، عايزين رجال يشتغلوا ويشيلوا ويحطوا، تعالوا يا جماعة في عندنا حركة للدين يا جماعة، تعالوا عشان في كذا. برضو هتجد مين؟ الصادق فقط. طبعا أهل الأعذار لهم أعذارهم، هنتكلم على الصفة الغالبة عند أهل النفاق، تجدوا دايما عند اليسر. مثلا النبي عنده معركة يعملوا إيه؟ يهربوا. لا المعركة لا. وبعدين إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ وبعدين لا أصلا أنا بخاف من الفتنة، وراجل كان مسن منافق، أصلا أنا لو رحت معاكم بلاد الشام وقتلنا أنا النساء البني الأصفر حلوين، وأنا بقى هو أنت ألا في الفتنة ساقطوا، ما دام في ده في روح هتتقدم للدين. لا طيب النبي راح وانتصر وفي غنيمة، ايه ده؟ ليهم كلهم جايين يجروا عايزين الغنيمة، وانت عملتوا حاجة؟ هو عايز الغنيمة الآن، انما ساعة التعب وساعة ما تلاقيهوش. يوم أحد كان عدد المسلمين 1000 بما فيهم المنافقين، في الطريق يوم رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول يخترع أي شبهة ويرجع معاه 300 من المنافقين. وفين؟ في أثناء المعركة وإحنا رايحين للمعركة. الله أكبر، شوف التخذيل فين؟ عند الشدة. فهو بيختار الوقت، الآن يترك أهل الصدق، الآن يترك أهل الإيمان حتى يواجهوا الأعداء وحدهم. الله. إيه كمان يا إخوة من صفات القوم؟ عدم الأوبة للحق وتأخذه الحمية والغضب بالباطل وبالإثم. دايما تعرف أهل الباطل من دي، لما تيجي تذكره بالحق وفق الدليل ما يقبلش ويغضب. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الصادق إذا ذكر بالحق أذعن وقبل وتاب واستغفر وشكر من ذكره بالحق ودعا له بخير. الثاني لا يمكن أبدا يقبل الحق، ولا يذعن للحق. من صفات القوم موالاة الكافرين، عياذا بك اللهم، من موالاة غير المسلمين، فهم يتعاونون معهم على الإضرار بالمسلمين وعلى التضييق على المسلمين. وفارق بين الموالاة والتولي. التولي إن أنت تعين الكافر على الإضرار بالمسلم، هذا كفر أكبر من نواقض الإيمان. في الموالاة، الموالاة يعني يساعده ماشي كده، فده كبيرة من الكبائر. المسلم ليس من هؤلاء. من صفات القوم أيضا التربص بالمؤمنين. التربص يعني بينتظر لك الفرصة. قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وبعدين يقول: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هي دي الخلاصة يا إخوة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلاص. ولن، نفي، يجعل فعل مضارع يفيد الاستمرار، فدي سنن لا تتغير ولا تتبدل. الصفة 17: الاتفاق مع أهل الكتاب ضد المؤمنين. يعني رح يتفقوا مع أهل الكتاب ضد مين؟ النبي وأصحاب النبي. هو ما عندهمش مانع أن يتخلى عن كل شيء من أجل مصلحته. من صفات القوم التولي في القتال. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، ده بيخاطب النبي، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا حكم الله على المنافقين. الصفة رقم 19: الطبع على القلوب فلا يفقهون. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الصفة 20، وهنقف هنا عند الصفة رقم 20 لأن صفات القوم كثيرة وتحتاج إلى أكثر من لقاء. فتنة النفس والتربص والاغترار بالأماني. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وبدأ الآيات تتكلم عن حالهم على الصراط والنور وكذا كما ذكرت لكم، وبعدين يبدأ ينتقل لحال أهل النفاق. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، أي ظاهرا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إلى هنا نقف، فإن صفات القوم تحتاج إلى أكثر من لقاء. ثم عندنا بعد ذلك كيفية التعامل مع المنافقين وكيفية مواجهة شرهم من خلال الكتاب والسنة وسيرة النبي الأمين، اللي محتاجة لأكثر من لقاء، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.